أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الفصل الثاني في التغير وأقسامه. قد عرفنا في الدرس السابق أن كل حادث زمانيا فهو مسبوق بإمكانه في الآن السابق على وجوده، وأن هذا الإمكان والاستعداد أمر عيني هو عرض قائم بالمادة، ولازم ذلك أن الشيء أو الموجود الزمني فإنه ينتقل من حيثية القوة إلى حيثية الفعل، والانتقال من القوة إلى الفعل هو عبارة ثانية عن التغير. ولذلك كان من جملة الخلاصات التي استظهرناها في الدرس السابق أن كل حادث زماني فهو ملازم للتغير، ونعني من التغير الانتقال من القوة إلى الفعل، إلا أن هذا الانتقال يمكن أن يتصور على نحوين: إما أن يكون انتقالا دفعيا، أو أن يكون انتقالا تدريجيا، وذلك لأن الشيء الذي يزول فيتجدد أو يحصل شيء آخر وراءه لا يخلو، إما أن يكون بحيث يتميز الزائل عن الجديد أو لا يتميز الزائل عن الجديد. فإن كان بحيث يتميز ذلك الزائل عن الجديد فهذا هو التغير الدفعي، فإنه كان هناك شيء ما ففسد ذلك الشيء، زال من الوجود فوجد شيء آخر مكانه. وتارة ثانية لا يتميز ذلك الزائل عن الشيء الحاصل، وهذا هو الذي نسميه بالتغير التدريجي. وذلك لأننا إذا نظرنا إلى الجسم المتحرك أو الجسم المتغير، إذا نظرنا إليه حال كونه على نقطة ما من نقاط المسافة التي سوف يقطعها، ثم نظرنا إلى النقطة التي تليها مباشرة، سوف لا نجد كثير فارق، أو سوف لا نجد فارقا يميز ذلك المتغير من الرتبة الأولى إلى الرتبة الثانية. هكذا فرقوا بين هذين النوعين من التغير. قالوا: التغير إن كان بنحو يتميز أو يمتاز الزائل عما تغير إليه فهذا هو الكون والفساد، وهذا هو التغير الدفعي. وإن كان بحيث لا يمتاز المتغير عما تغير إليه فهذا هو التغير التدريجي. وفي هذه الضابطة نظر لن نتعرض إليه هنا، كيف كان معنى التغير التدريجي والدفعي والفرق بينهما واضح، بمعزل عن أن خاصية التغير الدفعي وخاصية التغير التدريجي هل هي هذه التي ذكرناها وهي الامتياز وعدمه أو لا؟ كيف كان إذا كان التغير دفعيا سمي ذلك التغير بالكون والفساد، وإن كان تدريجيا سمي بالحركة؟ ولذلك عرفت الحركة في كلماتهم بأنها تغير تدريجي، فكأنما جعل التغير جنسا لعمومه، والتدريجية قيد يخرج التغير الدفعي. ومن هنا يقع الكلام في جهات: الجهة الأولى في تعريف الحركة، والحاصل أن الحركة لا يمكن تعريفها بالحد المنطقي، أما بناء على أصالة الوجود فلأن الحركة ليست داخلة تحت المقولات، بل هي معقول ثانوي فتكون من سنخ الوجود، وما يكون من سنخ الوجود فلا يقبل الحد، لأن الحد للماهية وبالماهية. فبناء على مبنانا من أصالة الوجود لا يمكن تعريف الحركة بالحد المنطقي، لأنها معقول ثانوي، والمعقولات الثانوية ليست مفاهيم مقولية، فليست من المفاهيم الماهوية حتى يكون لها تعريف ماهوي. وأما بناء على غير هذا المبنى فلأن الحركة عندهم من المقولات العالية، والمقولات العالية جنس الأجناس فلا جنس فوقها حتى يذكر لها تعريف بالحد. وقد أعطي للحركة جملة من التعريفات، منها ما ذكرناه قبل قليل، وهو أن الحركة تغير تدريجي أو تغير شيئا فشيئا. واستشكل صاحب المنظومة قدس سره على هذا التعريف بأنه دوري لتوقف مفهوم الحركة على كل قيد من القيود التي أخذت في حده، والتي من جملتها التدرج، إذ قلنا إن الحركة تغير تدريجي، فيتوقف فهم معنى الحركة على فهم معنى التدرج، في حين أن التدرج موقوف في فهمه على معنى الحركة، لأن التدرج أخص من الحركة ونوع من أنواعه، والنوع يستبطن الجنس في ضمنه، فالتدرج يستبطن معنى الحركة، فصار التعريف دوريا. وأجاب العلامة قدس سره على هذا الإشكال بأن التدرج وإن كان معنى عقليا نظريا، لكنه بمعونة الحواس ينقلب معنى بديهيا، وإن كان تعبيره بالبداهة ها هنا تعبيرا مسامحيا، لأن البديهي هو ما لا يتوقف في تصوره على تصور شيء آخر، فلا يحتاج لا إلى معونة جملة من التصورات ولا إلى معونة الحواس. ولكن مراد العلامة قدس سره أن التدرج إذا قرناه بالأمور المشاهدة والمحسوسة فيصبح معناه معنى بديهيا، على أن هذا الإشكال من أوله لا معنى له، لما ذكرنا من أن هذه التعريفات ليست تعريفات عقلية ولا دقية ولا حدية، وإنما هي مجرد تعريفات لفظية، فقد يكون مفهوم ما أقرب حضورا في البال من مفهوم آخر، وإن كان في رتبة واحدة كيف كان. ولذلك ذهب بعض المعاصرون إلى تبني هذا التعريف لقلة ألفاظه وليسر فهمه على ما سيأتي عندما نقارن بينه وبين التعريف الثاني. هذا هو التعريف الأول. التعريف الثاني هو الذي وضعه المعلم أرسطو إذ قال في تعريف الحركة: إنها كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. توضيح ذلك بمقدمة. المقدمة الأولى قد عرفنا في الأبحاث السابقة أن تحصل النوع إنما هو بفصله الأخير، أو فقل إن تحصل النوع بصورته النوعية، فالصورة النوعية هي التي تجعل النوع نوعا فتترتب عليه جملة من الآثار. فإنسانية الإنسان هي التي هذا الحد هو الذي طبعا يكون منشأ الأثر بناء على أصالة الماهية، ولكن بناء على أصالة الوجود هو الذي يعبر عن وجود يكون منشأ للأثر، هو الذي يحدد لنا أن هذا الوجود صار منشأ للأثر. فنوعية النوع أي صورته النوعية هي التي تعبر عن أن لهذا الوجود ذلك الأثر. ومن الواضح أن الآثار التي تترتب على كل موجود من الموجودات، على كل نوع من الأنواع، تعد كمالات بالنسبة إليه. فصح أن يقال إن الصورة النوعية أو الآثار المترتبة على الصورة النوعية أو الآثار التي تكشف الصورة النوعية عن وجودها تعد كمالات أولية للنوع، لأن هذا النوع قبل صورته النوعية لا تحصل له. فإن عندما ينوجد فمعنى وجوده أنه صار نوعا من الأنواع، وعندما صار نوعا من الأنواع كشف هذا التنويع أو كشفت هذه الصورة النوعية. طبعا عم نوع بالعبارات حتى ما نشتبه بين أصالة الوجود وبين أصالة المية. عندما ينوجد هذا الشيء خارجا فلا بد أن ينوجد على هيئة نوع من الأنواع، فلا بد له صورة نوعية تعبر عن تلك الآثار، وهذه الآثار كمالات أولية بالنسبة له. فصح أن يقال إن الصورة النوعية لكل شيء هي كماله الأول، لأنه قبل صورته النوعية لا تحصل له، وما لا تحصل له لا وجود له. أو فقل لأن الصورة النوعية التي هي الماهية إنما تنتزع عن حدود الوجود الخارجي، فلا يخلو إما أن يكون ذلك الشيء بحيث وجد فلا بد له ماهية وصورة نوعية تعبر عن تلك الآثار وترسمها، وإما أنه لم ينوجد بعد فلا كمال بالنسبة له لأنه شيء معدوم. فصار يقال إن الصورة النوعية لكل موجود هي كماله الأول. ثم إن الشيء بعد أن ينوجد فلا بد تلحقه جملة من الأعراض واللوازم، سواء كانت تلك الأعراض بحيث تفتقر إلى واسطة أو لا، غير أن هذه الأعراض واللوازم ليست هي نفس آثار الصورة النوعية، ولا شك أن هذه الآثار واللوازم هي أيضا كمالات بالنسبة إلى ذلك النوع، فصارت تلك الأعراض واللوازم تعد كمالات ثانية نظرا إلى سبقها بنفس الصورة النوعية التي هي كماله الأول. وقد مررنا على استعمال هذا الاصطلاح في أبحاث سابقة، فقلنا إنه بالنسبة إلى كمالاته الأولية أو الثانية، كمالاته الأولى أو الثانية أو الأولية أو الثانوية، هذا بالنسبة إلى المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن ثمة اصطلاحا آخر للكمال الأول والكمال الثاني، وهو في الحقيقة سابق على معنى الكمال الأول والثاني الذي تقدم. بيان ذلك أننا قد عرفنا أن كل موجود فإن كماله الأول وصورته النوعية، أي بحيث يتحصل ذلك الشيء خارجا فينوجد فترتسم عنه ماهية وصورة نوعية تعبر عن تلك الآثار. هذا هو الكمال الأول الذي شرحناه وين؟ في المقدمة الأولى. إلا أن هذا الموجود قبل تحصله لابد أن يقطع مسافة من القوة إلى الفعل، فهو عندما يبلغ حد الفعلية يعني أنه صار موجودا، يعني أنه صار له صورة نوعية، فكماله المنشود هو بلوغ حد الفعلية حتى تسابق فعليته وجوده حتى تصبح له صورة نوعية. ولكن لما كان بلوغ حيز الفعلية موقوفا على أن يقطع ذلك الشيء مسافة من القوة إلى الفعل، صارت تلك المسافة كمالا بالنسبة إليه لكونها مما يتوقف عليه كماله. هذا نظير ما يقال في الأصول، إن محبوبية المقدمة تنشأ من محبوبية ذي المقدمة، وهذا الموجود أو هذا الحادث الزماني قبل وجوده لا تحصل له، فهو عدم لا كمال له، وإنما يكتسب كماله من وجوده ووجوده من تحصله وتحصله بصورته النوعية. فما هو كمال أول للوجود هو أن يبلغ حد الفعلية، أي أن تصير له تلك الصورة النوعية. ولكن لما كان الشيء أو لما كانت الحوادث الزمانية مساوقة أو ملازمة للتغير وللانتقال من القوة إلى الفعل، أي ملازمة لقطع مسافة من القوة إلى الفعل، صار قطع تلك المسافة مقدمة لبلوغ حيز الفعلية، فصار الكمال الأول الذي تحدثنا عنه في المقدمة الأولى موقوفا على قطع المسافة من القوة إلى الفعل، والمقدمة تكتسب كمالها من كمال ذي المقدمة، فصار لذلك الكمال الأول كمال سابق عليه، يعد هو كمالا أولا ويعد ذلك الكمال الأول كمالا ثانية. والحاصل أن الصورة النوعية إذا قيست بالنظر إلى الأعراض واللوازم التي تلحق النوع بعد وجوده، فهذه الصورة النوعية كمال أول، وتلك الأعراض واللوازم كمال ثاني. ولكنها إذا قيست بالنسبة إلى المسافة التي يجب على المتحرك أن يقطعها من القوة إلى الفعل، صارت تلك الصورة النوعية كمالا ثانيا، وصار قطع المسافة أو ذلك الانتقال من القوة إلى الفعل كمالا أولا، وسمي كمالا أولا لسبقه على الكمال الثاني. فصار في المقام اصطلاحان للكمال الأول وللكمال الثاني. الاصطلاح الأول، الكمال الأول في قبال الأعراض واللوازم التي تعد كمالا ثانيا، والاصطلاح الثاني الكمال الأول أي نفس هذا الانتقال من القوة إلى الفعل في قبال نفس الصورة النوعية التي صارت كمالا ثانيا. بعبارة أخيرة، يوجد كمالات ثلاثة. كمال أول هو نفس قطع المسافة من القوة إلى الفعل، نفس هذا الاستعداد عندما يبلغ حد الفعلية، هذا كمال. والكمال الثاني هو بلوغ حيز الفعلية بأن يكتسب صورته النوعية بعد وجوده. وكمال ثالث هو ذلك الذي يلحق، أي تلك الأعراض واللوازم التي تلحق النوع بعد وجوده. الآن هذا الكمال الثالث هو ثان بالنسبة إلى الثاني، والثاني أول بالنسبة إليه إذا قصر النظر عليهما. والكمال الأول أول اللي هو قطع المسافة أول، وذلك الثاني ثان بالنسبة إليه. المراد من الكمال الأول والثاني في تعريف الحركة هو الكمال الأول والثاني بالاصطلاح الثاني. فالحركة كمال أول لما بالقوة، أو دعك من لما بالقوة، هو كمال أول للشيء، هكذا ينبغي أن تعرف الحركة، هي كمال الشيء الأول أي نفس تلك المسافة. ولكنهم أضافوا قيدا وزادوه على التعريف، وهو قيد حيثية أن هذا الكمال إنما هو كمال بالقوة، من حيث إنه بالقوة. وقد أرادوا بهذا القيد الاحتراز عن الكمال الأول بالاصطلاح الأول، أي أرادوا الاحتراز عن الصورة النوعية للمتحرك، فإن الصورة النوعية كمال أول للشيء بالاصطلاح الأول، إلا أنها كمال أول له من حيث إنها بالفعل، لأن الصورة النوعية إنما تكون كمالا لجهة أن النوع قد تحقق، فهو كمال فعلي يعني حاصل له بالفعل، هذا هو المراد، هو كمال حاصل له بالفعل. وهذا بخلاف الحركة، فإنها كمال أول ولكن هذا الكمال ليس حاصلا لها للمتحرك بالفعل، وإنما حاصل له بالقوة. ولذلك إضافة هذا القيد إنما هو لقصد إخراج الكمال الأول، أو لقصد التحرز عن الكمال الأول بالاصطلاح الأول. وجملة المطلب أن كل حادث زمني لما كان مسبوقا بإمكانه، وكان لابد أن يتغير من حالة الإمكان ومن حالة القوة إلى حالة الفعل، فلا بد أن يقطع تلك المسافة، ثم إذا وصل إلى الحد الأخير من هذه المسافة انقلب فعلا وانقلب موجودا بالفعل، فصار نوعا له صورة نوعية. ثم بعد ذلك تلحقه جملة من الآثار واللوازم. نفس هذه هذا الانتقال من حيز القوة إلى حيز الفعل، هذا هو الذي نسميه الحركة، وهو كمال أول، غير أن هذا الكمال ليس كمالا فعليا، لأن المسافة لم تقطع بعد، إذ لو قطعت بالفعل لصار ذلك الموجود ذا صورة نوعية. ولذلك قالوا كمال أول لما بالقوة، من حيث إنه بالقوة لا من حيث إنه بالفعل، فاحترز بهذا القيد عن الصورة النوعية للمتحرك، فإنها كماله الأول، غير أن هذا الكمال الأول من حيث إنه بالفعل، يعني بالنظر إلى عالم القوة عالم الاستعداد فهذا هو الكمال الأول، ولكن بالنظر إلى عالم الفعل فأول كمال فعلي للشيء هو صورته النوعية. فصار معنى الحركة أنها كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. وقد ظهر من هذا البيان للحركة أن للحركة أركانا ستة. للتعريف. هذا التعريف لأرسطو. كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة. جيد. ظهر من هذا البيان للحركة أن للحركة أركانا ستة. الركن الأول المبدأ الذي منه الحركة، مبدأ الحركة، لأن الحركة كما عرفنا لابد من أن نقطع، هي قطع تلك المسافة من حيثية القوة، من مرتبة القوة إلى مرتبة الفعل، فلا بد هناك مبدأ تبتدئ منه الحركة، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني منتهى تصل إليه تنتهي عنده الحركة. الأمر الثالث نفس المتحرك الذي سوف يقطع المسافة بين المبدأ والمنتهى، ونسمي هذا المتحرك بأنه موضوع الحركة، يعني الشيء الذي تنسب إليه الحركة فيكون متحركا. الأمر الرابع الذي يوجد هذه الحركة للمتحرك أي المحرك، ونسميه بفاعل الحركة أي محدث الحركة في المتحرك. الأمر الخامس المسافة التي فيها الحركة، وهذه المسافة التي فيها الحركة قد تكون الزمان وقد تكون الجوهر وقد تكون غير ذلك على مسافة. كيف؟ المسافة وهكذا. المسافة إذن التي فيها الحركة، أو هذا التعبير بالزمان لا ليس في محل، المسافة التي فيها الحركة، المسافة بين المبدأ والمنتهى. والأمر السادس هو الزمان الذي هو مقدار الحركة، لأن للحركة مقدارا، وسيجيء توضيح كل ركن من هذه الأركان على حدة وبفصل مستقل. هذا تمام الكلام في تعريف الحركة. الجهة الثانية في التفت الجهة الأولى ماذا كانت؟ في تعريف الحركة. الجهة الثانية في إثبات وجود الحركة، وأن الحركة هل لها وجود عيني؟ هل لها تحقق في عالم الأعيان أو لا؟ قد يقال إنه لا حاجة لإثبات وجود الحركة في الواقع، فإنها ثابتة بالحس كالحركة العينية، هذا الفرق الذي مر منه، وكالحركة الوضعية اللي هي حركة الأجزاء. فإن كل من هاتين الحركتين، الحركة النوعية والحركة الحركة العينية يعني في الحركة في المكان، التحرك في المكان، والحركة الوضعية يعني التحرك في أجزاء الشيء، هاتان الحركتان مما لا سبيل إلى إنكارهما، وهذا كاف لإثبات وجود الحركة في الواقع ولو في الجملة. إلا أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون مستمسكا لإثبات وجود الحركة في الواقع، إذ قد يقال إن الذي تراه العين هو صور متعاقبة واحدة بعد أخرى تتصل ببعضها في ظرف الإدراك. الآن التفت، نعم الآن نريد أن نثبت أن الحركة موجودة في الواقع. قد يقال إن الحركة العينية والحركة المكانية ليست دليلا على وجود الحركة في الواقع، لأن ما تراه أعيننا عندما تحصل هذه التي تسمونها أنتم حركة ليست إلا مجرد صور، مجموعة من الصور الساكنة. غاية الأمر أنها حصلت في ظرف الإدراك، يعني أدركها الذهن بشكل متعاقب الواحدة بعد الأخرى، وهذا كما يحصل في تصويرات الرسوم. إذا كان أحد شاهد هذا الطريقة، هم يرسمون مثلا كلبا ويرسمون جملة من الصور التي يوجد بينها اختلاف طفيف، حتى إذا مسكت هذه الأوراق بشكل يعني بدفعة واحدة وفتتت تلك الأوراق أو تركت تلك الأوراق ورقة ورقة، فإنك لا تشعر، لا سوف تشعر بوجود حركة.
هل التلفون صور 30 صور
جاي بلا أشكال، وعندما بلا نعم وعندما تمر على هذه الصور بشكل متعاقب سوف تشعر بأنها متحركة. الآن ما يدرينا أن هذه الحركات التي تحصل في المكان أو في الوضع ليست إلا مجرد صور ساكنة. غاية الأمر أن الذهن قد أدرك هذه الصور الساكنة بشكل متعاقب، فحصلت مجموعة صور ساكنة متعاقبة الواحدة بعد الأخرى في ظرف الإدراك. فنحن وإن كنا قد أدركنا مفهوما هو مفهوم الحركة، غير أن هذا المفهوم لا دليل على وجوده في الواقع، إذ قد يكون مفهوم الحركة حينئذ مجرد تعبير ذهني عن تعاقب الصور الساكنة، وحينئذ لا شاهد للحس وللأمور الحسية على وجود الحركة في ظرف الواقع. ولكن يكفي في دفع هذه الشبهة أولا أن نفس هذه الشبهة، هذه الشبهة بنفسها تثبت الحركة والتدرج، وذلك لأن حصول هذه الصور بحسب الفرض قد حصل بشكل متعاقب وتدريجي في ظرف الذهن، والذهن أمر واقعي له وجود في الأعيان بمعزل عن مرآتية الذهن وعدم مرآتيته. قلنا الذهن له اتحاد، هو النفس جيد لها اتحاد ولها واقعية وعينية في الخارج، فبمعزل عن مرآتية الذهن للصور وعدم مرآتيته له. نفس هذه الصور بحسب الفرد يرى هذا صاحب الشبهة أنها قد حصلت بشكل متعاقب، فقد حصلت جملة من الأمور بشكل متدرج للذهن، والذهن أمر عيني واقعي، فثبت التدرج في الواقع ولو للذهن، فيثبت وجود الحركة في الجملة. الأمر الثاني أن التغير التدريجي في الكيف النفساني، هذه الصفات التي تحصل للنفس، فإن النفس تدرك التغير التدريجي في هذه الأمور النفسانية بالعلم الحضوري، والعلم الحضوري لا يقبل الخطأ بخلاف العلم الحصولي الذي يرتكز ويعتمد على الحواس. فيكون التغير التدريجي في الكيف النفساني، يعني في الكيفيات، في الصفات التي تحضر للنفس، معلوما بالعلم الحضوري، وهذا دليل على وقوع التدرج واقعا ولو في تلك الأمور المعلومة حضورا. والغرض هو إثبات وجود الحركة في الواقع في الجملة. وأما الأدلة العقلية التي تثبت الحركة فهذا يأتي بحثه في مكان لاحق. الجهة الثالثة في الوقوف على الشبهات التي أدت بالبعض إلى إنكار الحركة، والحاصل أن جملة من المفكرين قد أنكروا وجود الحركة بمعنى الامتداد السيال، فلم يؤمنوا بوجود موجود متدرج في الوجود، أو لم يروا أن الحركة امتداد واحد سيال، وإنما فسروا الحركة بأنها مركبة من أجزاء ساكنة دفعية، ما في تدرج، لا تقبل الانقسام ولا التجزئة. فالحركة عبارة عن مجرد أجزاء ساكنة، صور ساكنة وقعت بشكل متعاقب، ولا وجود للحركة بمعنى الوجود الواحد الذي له امتداد سيال. وأهم هذه الشبهات شبهتان، نعرض الأولى فقط. الشبهة الأولى أن الحركة لا يخلو إما أنها مركبة من سكونات متتالية، يعني هذه الحركة هي عبارة عن هذا الإبريق، صورة هذا الإبريق في هذا الآن، صورة هذا الإبريق في هذا الآن، وهكذا، ولا يوجد وجود واحد ممتد عندما أجزاء ساكنة. أن الحركة لا يخلو إما أنها مركبة من أجزاء ساكنة، أو أنها وجود واحد، ما عندي أجزاء موجودة كل جزء منفصل عن الجزء الآخر، هو وجود واحد ولكنه وجود سيال. فلو كانت تلك الحركة مركبة من لو كانت تلك الحركة وجوداً واحداً وليست أجزاء ساكنة، فيلزم حينئذ التسلسل إلى ما لا نهاية. بيان ذلك أننا لو أخذنا حركة بين حركة محدودة بين ألف وباء. فهذه الحركة إن فرضنا أنها مركبة من أجزاء محدودة ساكنة فقد تم مرادنا، وإلا فإن فرضتم أنها ليست مركبة من أجزاء محدودة فيلزم حينئذ أن تكون هذه الحركة قابلة للانقسام إلى ما لا نهاية، لأن هذه الحركة من مسافة ألف إلى باء. فلو كانت هذه الحركة وجودا ممتدا وليس له أجزاء محدودة لكان قابلا للانقسام إلى ما لا نهاية، فيلزم حينئذ أن تكون الحركة المحدودة منقسمة إلى أجزاء غير متناهية، فيلزم أن لا تتم حركة وأن لا يصل متحرك من المسافة التي ابتدأ منها إلى المسافة التي انتهى إليها.
يخيل إلينا
أنه وصل؟ لا، أنا أكتب ما بدك إياه وصل لك إياه عندك؟ زي لا. والجواب عن ذلك بأن حركة المحدودة هي منقسمة إلى ما لا نهاية بالفعل، بالقوة لا بالفعل، فهي حركة محدودة بالفعل ولكن أجزاءها غير محدودة بالقوة. ومن شروط التناقض أن يكون هناك وحدة في القوة والفعل، وهذا الإشكال لا يقتصر فقط على الحركة بل يجري في كل الامتدادات، في الخط، في الزمان، في أي شيء. جيد، فما هو محدود هو هذه الحركة التي لها وجود بالفعل. الآن عندما نقسم هذه الحركة بالفعل سوف تنعدم تلك الحركة الأولى وسوف يحصل عندنا حركتان أخريان، حركة أولى بالفعل وحركة ثانية بالفعل. الآن يأتي مزيد توضيحا وكلاما في الشبهة الأولى وفي الثانية. طبعا يجعلش ضمير كتير، فقط نطبق الفصل الثاني. قال في تقسيم التغير: قد عرفت أن من لوازم خروج الشيء من القوة إلى الفعل حصول التغير إما في ذاته أو في أحواله ذاته، فاعلم أن حصول التغير إما دفعي وإما تدريجي، والثاني هو الحركة وهو نحو وجود تدريجي للشيء ينبغي أن يبحث عنها ينبغي أن يبحث عنها من هذه الجهة في الفلسفة الأولى، لأنها نحو من أنحاء الوجود. الفصل الثالث في تحديد الحركة: قال قد تبين في تحديد الحركة، يعني في شرح مفهوم الحركة، تحديد مفهوم الحركة. قد تبين في الفصل السابق أن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، وإن شئت فقل هي تغير الشيء تدريجا. شوف، والتدريج معنى بديهي التصور بإعانة الحس عليه، دفع إشكال السبزواري. وعرفها المعلم الأول بأنها كمال أول لما بالقوة من حيث إنه بالقوة، وتوضيحه أن حصول ما يمكن أن يحصل للشيء كمال له، يعني الآثار صورة نوعية. والشيء الذي يقصد الحركة حالا من الأحوال كالجسم مثلا يقصد مكانا ليتمكن فيه فيسلك إليه، كان كل من السلوك والتمكن في المكان الذي يسلك إليه كمالا لذلك الجسم، غير أن السلوك كمال أول لتقدمه والتمكن كمال ثان، فإذا شرع في السلوك فقد تحقق له كمال، لكن لا مطلقا بل من حيث إنه بعد بالقوة بالنسبة إلى كماله الثاني للصورة النوعية، وهو التمكن في المكان الذي يريده. فالحركة كمال أول لما هو بالقوة بالنسبة إلى الكمالين من حيث إنه بالقوة بالنسبة إلى الكمال الثاني. وقد تبين بذلك أن الحركة تتوقف في تحققها على أمور ستة: المبدأ الذي منه الحركة، والمنتهى الذي إليه الحركة، والموضوع الذي له الحركة وهو المتحرك، والفاعل الذي يوجد الحركة وهو المحرك، والمسافة التي فيها الحركة، والزمان الذي ينطبق عليه الحركة نوعا من الانطباق، لأنه سيأتي أن الزمان والحركة شيء واحد وسيجيء توضيح ذلك. الفصل الرابع هذا بعد لما نصل إليه.
بس هذا حضرة بس ما شاء الله ما عملنا، أنا قبل ما عملنا حركة على طول.
وسيأتي معنا هو حتى هذا حركة من القوة إلى الفعل، حتى هذه الحركة هي حركة من القوة إلى الفعل، ولكن بالنسبة إلى المكان هون أنت ما عم تحكي بالنسبة إلى الجسم، عم تحكي حركة جوهرية هون، عم تحكي نفس أنت هذا البري لما بده ينقل لهي المسافة مش لما هو بده يصير شيء، هذه كمان حركة من القوة بالفعل، لأنه هذه النقطة المكانية النقطة العينية هي بالقوة بالنسبة إليه، بس يصير هون بصير بالفعل هي كمان. فولذلك تعريف الحركة ده عام يشمل الحركة العينية كذا، وإن كان هو يعني أكثر شيء بتحسه هو صدر المتألين صقله حتى يتناسب مع الحركة الجوارية، أو حتى يكون مشعر بالحركة الجوارية أكثر من غيره، واضح.